من الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مبحرين في رياض قصص القرآن بما فيها من عبر وعظات وتأملات وتدبرات تنطبق انطباقا أوليا على واقعنا وواقع الناس في كل زمان ومكان، في صحبة شيخنا وأستاذنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو. حياكم الله شيخ محمد. فرغنا في الحلقة الماضية من سورة الكهف وما فيها من القصص الأربعة والتدبرات، والحقيقة أن ها هنا قصة من أكثر قصص القرآن تردادا وتكرارا تستحق كذلك أن نقف عندها. قصة موسى عليه السلام بحسب ما بدا لي هي من أكثر قصص القرآن تردادا وتكرارا، وقد أشرت في بعض حديثكم السابق إلى أن القصة التي لها تطبيقات واقعية في حياة الناس تكون بالعادة أكثر ترددا وتكرارا في القرآن، إشارة إلى ضرورة انتفاع الناس بها. هل قصة موسى عليه السلام فعلا تعكس واقعا يعيشه الناس اليوم أو تعيشه العصور المختلفة؟ هل فيها إسقاطات إن صحت العبارة كما يقول الإعلاميون اليوم على صور من واقع الناس، أم أنها مجرد قصة وقعت في الزمن الغابر تروى وتحفظ ويعتبر بها في الجملة دون محاولة بحث عن مشابهات لها في واقعنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم عليه.
القرآن لا يبلى ولا يبيد، فهو كلام الله جل جلاله ومنه القصص. فقصة موسى وفرعون قصة قابلة للتكرار في كل زمان وفي كل مكان، لأنها عبارة عن تجسيد للصراع بين الحق والباطل وبين الحزبين المتنافسين اللذين هما حزب الله وحزب الشيطان، والصراع بينهما أبدي سرمدي لا يتوقف، ولو توقف لحظة لفسدت الأرض. فلا يمكن أن يكون من خطة حزب الله القضاء على حزب الشيطان، ولا أن يكون من خطة حزب الشيطان القضاء على حزب الله، فالحزبان باقيان والصراع بينهما مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذا تودع من أهل الدنيا فحينئذ سيأخذ الله حزبه، فتأتي ريح لينة تأخذ المؤمنين من أباطهم فيموتون موتة رجل واحد، ويبقى على الأرض حفالة أو حثالة كحفالة الشعير والتمر لا يباليهم الله باله، وعليهم تقوم الساعة، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. فلذلك قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالأرض ليست دار قرار، وقد علم الله أنها لا تصلح لذلك، وإنما هي عبور، دار عبور. فهذا العبور الذي نعبره بهذه الدار لا بد أن يترك كل واحد منا بصماته وأثره فيه، ولا بد كذلك أن تتاح له الفرصة بحسب ما هو عليه. ولهذا يخاطب الله أهل النار يوم القيامة فيقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فلهذا كانت قصة موسى وفرعون عبارة عن بقاء هذا الصراع وتجسيده. فلو قدر أن حزب الله أصبح هو الوحيد على وجه الأرض وقضى على حزب الشيطان ولم يبق له صولة ولا جولة، لاستحق أهل الأرض أن ينتقلوا من دار الأقدار والأكدار إلى دار القرار، لأنهم نجحوا في الامتحان. ولا فائدة ولا معنى لبقاء الطالب على كرسي الدراسة إذا كان قد نجح وأعلنت النتائج. ولو قدر أن حزب الشيطان انفرد على الأرض فقضى على حزب الله ولم يبق لحزب الله صولة ولا زولة ولا دفع ولا نفع، لاستحق أهل الأرض أن يحل عليهم سخط الله ومقته. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا عند قيام الساعة، عندما لا يبقى على الأرض من يقول الله
إلا شرارها،
إلا شرار الناس. فلذلك كانت هذه القصة مثالا للتداول على السلطة، سواء كان التداول سلميا أو غير سلمي، وكانت لبيان التدافع بين الحق والباطل، وأنه لا يشترط فيه التكافؤ في القوة، وأن الحق يمكن أن تكون قوته ضعيفة ولكنه لا يركن ولا يخضع للباطل فيقف في وجهه ويصمد له، وحينئذ يقضي الله بسنته الثابتة الماضية، وهي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. هذه سنة الله، وهي وعده الذي وعد به عباده المؤمنين. فقد قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد وعدهم الله الأرض كما في نذارة موسى عليه السلام: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وكما في نذارة داود عليه السلام فيما حكى الله عنه أيضا في كتابه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وكذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى: إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فكانت هذه القصة مثالا لذلك، واجتمع فيها
قبل الشيخ أنا أستأذنكم أن نستعرض القصة. هل قصة موسى عليه السلام في تقديركم هي أكثر قصص القرآن دلالة على معنى انتصار المستضعفين من أصحاب الحق؟ لأن نجد أن كل قصص الأنبياء في معظمها في النهاية ينتصر
انتصرون، لكن هذه
خصوصية قصة موسى في هذا المعنى.
خصوصية قصة موسى بالخصوص أن الآخرين إما أن يكون الواقف في وجههم شعب مثل عاد مثلا شعب جبارون وقالوا من أشد منا قوة، أو أفراد قلائل مثل صالح وقف في وجهه 39 يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أو أن يكون الشخص له احترام مخصوص لذاته،
الشخص المصلح أو
الشخص المصلح،
نعم،
فيعتبره قومه يقولون مثل ما كان قوم لوط كانوا يحترمون شخصه هو،
نعم، فلا يمسونه بأذى لذلك،
نعم، ولذلك لم يتوعدوه بأن يرجموه وإنما توعدوه أن يخرجوه. وكذلك صالح قال: وقد كنت فينا مرجوا قبل هذا. فكانت قصة موسى أن بني إسرائيل أراد الله لهم أن يهاجروا إلى مصر فيسكنوا فيها غرباء في الأصل، وكانت بداية ذلك بمجيء يعقوب وأولاده إلى يوسف عليه السلام، فاستقروا بمصر مع الأقباط سكان مصر الأصليين، وهذا يلمح إلى تكون المجتمعات من أقليات مضطهدة ومن أكثريات
مضطهدة.
فالأكثرية المضطهدة هي الأقباط في ذلك الوقت، والأقلية المضطهدة هي بنو إسرائيل.
لتعليق الكلمة القبطي تدل على الانتماء إلى بلد وإلى جنس وليس إلى ديانة.
لا ليست إلى ديانة،
بل يعني ليس معنى القبطي النصراني أو المسيحي.
القبطي معناه المصري في الأصل.
نعم. بغض النظر عن ديانة.
نعم. للقبط الجبت اسم مصر بذاتها. فهذه تشكل المجتمعات جاء بيعقوب وأولاده من بدو الشام إلى مصر. واستقروا، ومات يوسف وتغيرت الأحوال، ثم أصبح بنو إسرائيل أقلية فاضطهدوا بأنواع الاضطهاد، وتجلى ذلك في أيام الفرعون الذي كان في أيام موسى، فكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويترك لهم أولادهم سنة لئلا ينفدوا لئلا يفنيهم، ويستغلهم في الحراثة والزراعة والأعمال الشاقة. فأراد الله إنقاذهم وإهلاك هذا الطاغوت،
فيسر
أسباب ذلك، ولم تكن لتتيسر بثورة شعبية لأن الملأ معه، ولا بتغير الحكم لأن أسلوب الحكم يخلف فيه بعضهم بعضا وقد تعودوا عليه، وكل واحد يرى من قبله أسوته وقدوته. فجاء الله بموسى، ولم تكن تربيته في بني إسرائيل مقتضية لأن تكون لديه الروح الثورية وروح القيادة الحكم
بل في قصر فرعون
في قصر فرعون فرباه الله فيه، وأيضا لم يكن في وقت اختيار نزول الوحي والتكليم الإلهي ليكون في قصر فرعون فأخرجه الله منه حتى يشتبيه، وخرج من مصر إلى مدينة فأراه الله طريقه التي سيسلكها فيما بعد، فيقطع البحر ويذهب إلى العقبة ثم يصل يدخل إلى أطراف جزيرة العرب.
أراه ذلك رأي العين؟
رأى ذلك رأي العين، لأنه سار في هذه الأرض حتى دخل إلى جزيرة العرب، ثم بعد ذلك رجع بأمر الله، وفي صحراء سيناء في الليل كرمه الله بهذه الكرامة العجيبة، كلمه الله جل جلاله كفاحا دون ترجمان، وبعد ذلك أعطاه هذه المعجزات الظاهرة 9 آيات بينات
إلى فرعون وملئه.
نعم، وأرسله إلى فرعون وملئه وأيده بأخيه هارون بعد سؤاله هو لذلك.
طيب شهنا، قبل أن نصل إلى مرحلة المواجهة، أفهم كلامكم الآن أن وجه خصوصية قصة موسى في موضوع الطغيان والحرب بين الحق والباطل ناشئة من جهة أن الطرف المؤمن فيها ضعيف غاية الضعف، والطرف المقابل قوي غاية القوة، وهو ما لم يكن في بقية قصص الأنبياء من التفاوت بهذا الشكل، وبالتالي كان انتصار هذا الطرف الضعيف على هذا الطرف الأقوى مع هذا الوضع وهذا التوصيف كان شاهدا قويا على ما يريده الله سبحانه وتعالى وما وعد به في الآيات التي تفضلتم بها.
هو كذلك
هذا المأخذ
هذا هو كذلك هو مقصدي. نعم. ومعه أيضا قضية تشكل المجتمعات وقضية الهجرات البشرية، فالبشر جميعا مهاجرون إلى الأرض ليسوا من سكانها الأصليين، أهبط الله أبانا آدم وأمنا حواء من الجنة إلى الأرض وجعل لهم مستقرا فيها، وحبب كل بلد إلى سكانه، وحبب أوطان الرجال إليهم ومعارب وقضاها الشباب، وهنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهودا مضت فيها فحنوا لذلك، ولكن مع ذلك جعل الله أسبابا أخرى تؤدي إلى هجرات سواء كانت فردية أو جماعية، فهجرة بني إسرائيل إلى مصر هجرة جماعية، وهجرة موسى إلى مدينة هجرة فردية، ثم رجوعه وحنين الإنسان إلى وطنه الأصلي وتعلقه به، وأيضا أنه يؤثر فيه أكثر من تأثيره في غيره، فالإنسان في موطنه سواء كان داعية أو عالما تأثيره في موطنه
أكثر
بكثير من تأثيره في غيره من المناطق.
ثم أن الله أجرى أقداره حتى نبئ موسى عليه الصلاة والسلام وبعث إلى فرعون.
نعم، فجاء موسى أول شيء أول القصة أن عم موسى كان من الأغنياء الكبار وهو قارون، فقربه الملك ليستفيد من ماله وخدماته، وكان هو خاضع للملك غاية الخضوع، وأبو موسى كان رجلا صالحا ولكنه مات وترك موسى صغيرا، وولد موسى في السنة التي يقتل فيها ذكران بني إسرائيل، فأوحى الله إلى أمه حين أحبته حبا شديدا وحببه الله إلى قلبها أن تجعله في تابوت من خشب وأن ترميه في البحر أو النهر، ترميه في الماء اليم. ففعلت إيمانا بالله واستسلاما لأمره، وهنا الوحي الذي جاءها هل جاءها في المنام أو جاءها في اليقظة الله أعلم بذلك، فمن الناس من يقول إنها رأت ذلك في المنام، وقد يرد الوحي لهذه الدلالة كقول الله تعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وهذا رؤية المنام أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا في وحيه بإذنه ما يشاء. فأم موسى قال الله أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وهنا قال في اليم ولم يقل في البحر لاحتمال أن يكون هذا هو نهر النيل،
واليم يشمل
اليم يشمل البحر والنهر، ألقيه في اليم، ووعدها أنه سيرده إليها لا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. والغريب أنه هنا في الآية التي فيها رادوه إليك في القصة أقصد فيه هذه السورة رادوه إليك جاء فيها فرددناه إلى أمه، والأخرى فيها فرجعناه إلى أمه التي فيها في طه،
الأولى في القصص
فيها إن رادوه إليك فرددناه جاء فيها فرددناه، والأخرى ليست كذلك فقال فرجعناه إلى أمه رجعناك إلى أمك. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فلما التقطوه رأوا جمالا باهرا وقد وضع الله عليه القبول، فكل من رآه لا بد أن يحبه، فالله صنعه على عينه وألقى عليه محبة منه، محبة من عند الله، كل من رآه ولو كان أقسى الناس قلبا سيحبه حبا شديدا.
صنعه المقصود في خلقته أو في أخلاقه؟
لا، هو طفل صغير، ما أخلاقه لا يمكن أن تقاس في ذلك الوقت، لكن في خلقته.
إذا لتصنع على عين المقصود جمال خلقته
كل ذلك يشمله، لكن المهم أن الله ألقى عليه هذه المحبة والقبول، قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فلما التقطه آل فرعون أوصلوه إلى القصر، فرأته امرأة فرعون كانت لا تنجب لا تلد، فأحبته حبا شديدا وقالت لفرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، عسى أن ينفعنا بأن يعبدوه أو نتخذه ولدا. فقرروا أن يتخذوه ولدا بالتبني، ولكن الله حرم عليه المراضع، فكان لا تأتي مرضع إلا امتنع من رضائها، ولم يجدوا ما يغذونه به. وفي هذا الوقت حزنت أمه حزنا شديدا عليه ولا تدري أين ذهب، فألهم الله أن تأمر أخته أن تبحث عنه، قالت لأخته قصي، فبصرت به
رأته
لكن مكان بعيد عن جنب وهم لا يشعرون. فلما سمعت تجادلهم فيه وهو ممتنع عن كل المراضع، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه. بمجرد رأي هذه الطفلة أشارت إليهم بهذا الرأي مباشرة وافقوا عليه.
سبب.
نعم، فرددناه إلى أمه مكرما معززا مع أنها ستأخذ راتبا على إرضاعه ونفقة وعناية، وأصبح لها مكانة أنها ترضع ولد الملك وهو ولدها رده الله عليها. وهنا بعد أن فطمته أمه وكان يتردد على القصر أصبح من النافذين في القصر، ولما بلغ أشده واستوى قذف الله في قلبه الحكمة والعقل وتمام التدبير، وأيضا أتاه الله قوة هائلة في بدنه لم يوصف أحد من أنبياء الله بما وصف به موسى من القوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه باطشا بساق العرش كأنه من رجال شنوءة
في ضخامته،
نعم، أو من رجال الهند، لكن لا يدري هل صعق وأحياه الله قبله
أو لم يصعق،
أو كانت صعقته الصعقة السابقة التي حصلت له عندما رأى الجبل صار ذكا من جلال الله. فالمهم أن موسى أصبحت له محبة لبني إسرائيل كأنه مسترضع فيهم فقط، ولكن هو يعرف أنه منهم،
هو يعرف هذا
وهم يعرفونه أيضا، ولكن ذلك سر، أمر سري مكتوم لا يستطيع أحد أن يصرح به، لأن الملك يتبناه ويرى يجعله ولده، والأقباط ينظرون إليه على أنه يمكن أن يكون ملكهم في المستقبل، لأن الملك ما له ولد. فنزل إلى السوق أو إلى وسط المدينة فوجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته من بني إسرائيل وهذا من عدوه الأقباط، وهذه العداوة ستكون في المستقبل. فاستغاث به الإسرائيلي
وهو يعرف أنه منهم،
نعم، فوكز موسى ذلك الرجل وكزة عادية لكنها ماتته، وكزه موسى فقضى عليه، فموسى لم يكن يريد قتله، فلذلك أسف على هذا الأمر وقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. وهنا قال موسى ربي إني ولمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.
كان موسى وقتها قد نبئ،
موسى قبلها قد ربي، لكن التنبيه لا يكون إلا على رأس 40 سنة، لكن الأنبياء قبل نبوتهم يربون تربية صحيحة، فأوتي حكما وعلما خلقا،
يعني معرفته بالله والاستغفار،
معرفة بالله وإيمانا به، يعني كل الأنبياء يكونون على إيمان ومعرفة قبل نبوتهم،
لا من قومهم، لا من جهة قومهم،
لا من جهة قومهم بل من تربية الله لهم. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. هنا تذكر موسى نعمة الله عليه بالقوة، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فقرر الخروج من القصر نهائيا.
كأن الحادثة نبهته،
نبهته وعرف أن القصر أن أهله من المجرمين، وقد كان ذلك خبيا في الفترة كلها ماضية. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وظهير المؤازر المساعد للمجرمين. فغدا على السوق مرة أخرى، فإذا الرجل الإسرائيلي الذي
استغاثه
بالأمس يتقاتل مع رجل آخر قبطي، فاستغاثه مرة أخرى. فموسى هدد الإسرائيلية ونهاه وقال إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما خاف الرجل وترك الإسرائيلية وقال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟
فهذا على الأمر،
إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين.
هذا يقوله الإسرائيلي،
يقوله لا يقوله القبطي.
كيف عرف؟
القبطي كان على علم بأن القبطي الآخر قتله موسى بالأمس، ولكن لم يكن يستطيع أخذ الثأر منه لأنه ابن الملك، وهم تعودوا على أن ملوكهم يقتلون منهم ما شاءوا ويفعلون فيهم ما شاءوا. فلذلك قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. في هذا الوقت دائما في أوقات الأزمات يأتي أشخاص أخفياء، هم الجنود الأخفياء الذين يدخرون لوقت الحاجة. فجاء رجل من أقصى المدينة، قيل من جهة جبلها وهو الآن يسمى بمقطم، من أقصى المدينة يسعى. قال يا موسى إن الملأ وفرعون ووزراؤه وجنوده يأتمرون بك ليقتلوك، هذه مؤامرة قامت عليه، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، خرج من المدينة خائفا يترقب، يترقب وإن يدركه الطلب.
لكن لما تمر به إذا كان الأمر معروفا من قبل أنه قتل القبطي من قبل، فما الجديد الذي جد حتى
أنه لم يعد أحد قادرا على الجسارة عليه؟ فوكزة بسيطة منه تقتل الرجال الأشداء.
طيب.
ولذلك خافه الثاني،
هذا واضح،
فأصبح يخاف أن يغدر بالملك ويبطش به، وأصبحت قوته هائلة.
من هذه الجهة انقلب عليه فرعون؟
نعم.
فقط؟
نعم، قلب عليه فرعون، فالملك عقيم، والملوك إذا خافوا من يهدد ملكهم حتى لو كان من أولادهم أو إخوانهم تخلصوا منه، فلذلك اتمروا عليه وأرادوا أن يقتلوا.
إذا لم يكن أصل انقلابهم عليه شعورهم بأنه مال إلى بني إسرائيل،
لا
وأنه
لا لا،
إنما فقط من هذه الجهة،
من باب قوته، أنهم رأوا فيه قوة هائلة خارقة لا يستطيع أحد أن يقف في وجهها، ووكسة بسيطة منه قتلت رجلا فخافوه،
فحينئذ أرسل الطلب.
نعم، لم يأتي الطلب، لكن جاء هذا الرجل الناصح، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين، استجاب الله دعاءه. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فهو لم يسافر مصر من قبل ولا يعرف الطرق، فهداه الله سواء السبيل.
وقصده إلى مدين كان لعلة،
لا، توجيه وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أمة من الناس يسقون من الماء، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، من دون الناس امرأتين تذودان غنمهما يحولان بين الغنم وبين الورود.
هنا
قال ما خطوكما؟ لماذا تذودان الغنم عن الماء وهي عطاش؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء،
وأبونا شيخ كبير،
وأبونا شيخ كبير، فلو كان أبوهما رجلا في متوسط عمره وفي قدرته لما ذهبتا إلى الماء أصلا،
لنابع عنهما،
هذا غاية التعفف والورع.
طيب شيخ، تأذن بفاصل ثم نكمل القصة.
طيب.
أخواني أخواتي، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، ونواصل حديثنا مع شيخنا حول قصة موسى عليه السلام. شيخنا، وصلنا إلى قوله تعالى وأبونا شيخ كبير.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابنة شيخ مدينة
اعتذرت، وشعيب عليه السلام أو لم يثبت
ذلك، وشعيب من الصعب، لأن شعيب أبوه مدين بن إبراهيم عليه السلام، وموسى بينه وبين لاوي بن يعقوب سلسلة طويلة،
فإذا لا يمكن أن يكون،
لا يمكن أن يكون تقريبا تاريخيا، الله أعلم. فموسى أعجبه هديهما وورعهما وأنهما اعتذرتا على أنفسهما بضعف أبيهما، بشيخوخة أبيهما وكبره، وأيضا أنهما لا تخالطان الرعاء، وكان مما رباه الله عليه الرحمة بالمساكين والضعفة، وأن على القوي حقا للضعيف كما أن للفقير حقا على الغني. فلذلك سقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهنا ذهب المرأتان بأغنامهما وجاءتا إلى أبيهما في العشية، فأبوهما عرف أن هذا الشخص غير طبيعي، شخص بهذه القوة وبهذه الأمانة، ولم يلتفت إلى المرأتين ولم يأخذ منهما نولا على السقايتي، وسقى لهما وتولى إلى ظل ودعا ربه، مد يديه إلى الله يسأله، عرف أنه شخص غريب وأنه شخص غير طبيعي في هذا
الوقت،
يتميز بميزات ربانية تختلف عن ميزات أهل البلد، والمحبة التي ألقى الله على موسى وهو طفل بقيت معه مدة حياته، كل من رآه أحبه، لقيت عليك محبة مني. فلما حدثت أباهما عن هذا الأمر أرسل إليه إحداهما، فجاءت إحداهما وهي تمشي على السحياء، ولذلك يقال كلمته من وراء الشجرة، هو تحت ظل الشجرة، كلمته من ورائها فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وهو لا يريد أجرا من ذلك، لكن الضيافة وهو غريب من حقه. فكان يمشي أمامها وهي ترمي له الحجارة إلى جهة البيت، هي من خلفه حتى دلته على البيت. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وهذا دليل على أن شيخ مدينة كان على علم من الوحي، لأنه تكلم هنا عن قدر الله، لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره، هنا حال الأنبياء والصالحين ليس فيه أي الإقصاء ولا استبداد، المرأة لها رأي ولو كانت صغيرة، تقترح على الرجال وعلى أبيها وبحضرة الرجل الآخر رأيا مهما في تدبير المعاش
به،
نعم، ويؤخذ برأيها دون مناقشة. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وجعلت هذه حكمة أجرها الله على لسانها وهي باقية، فهو قوي لأنه سقى لهما بقوته، ويقال إن الرعاء إذا تركوا البيرة وضعوا عليه حجرا صلدا يحمله 10 رجال
فحمله،
وأنه حمل، وأيضا حتى السقي انتزاع الماء مكلف، فهو قوي. والأمانة أنه لم ينظر إليهما، غض البصر هو علامة الأمانة وهو من أعظمها وأهمها. فقال له، عرض عليه، فعرض عليه أن يأجره 8 سنوات أو 10 سنوات وهو بالخيار من ذلك، على أن يزوجه إحدى ابنتيه هاتين. فقبل موسى دون مناقشة ولا مناكفة، وبين اشترط لنفسه أن أي الأجلين أخذ به فلا إثم عليه بذلك، أيما الأجلين قضيته فلا عدوان علي، الله أعلم ما نقول وكيل. فأراد الله أن يتربى موسى وأن يرعى الغنم كسنته في الأنبياء، وأن يتعود على الاكتساب وأن يخلو عن الناس، وهذه أمور شرط للتكوين والتربية. فتربى موسى تمام التربية وتزوج المرأة الصالحة ابنة الرجل الصالح، فلما أكمل الأجل وظن به أنه الأجل الأقصى ذهب بأهله راجعا إلى مصر. قد يكون وصل إليه خبر عن أهلها، وقد لا يكون وصل إليه، فهو يأتي وهو يعلم أنه قتل منهم نفسا وأنه يخاف أن يقتلوه ويأتي إليه.
وهذا السؤال، ما الذي حمله على أن يعود؟
الذي حمله على الرجوع توفيق الله وتدبيره، والذي حمله على ذلك. وهو يمكن أن يكون على اطلاع، لأنه موسى سأل لهارون، كان عنده علم أن هارون حي وأنه ما زال معه على نفس ملته رأيه.
سار بأهله،
عمر سار بأهله، فلما كان توسط صحراء سيناء في الليل، وكانت ليلة مطيرة ذات برد وريح، ولا ترى فيها النجوم ولا يهتدى لمنارها، رأى نارا فقال لأهلهم كذوا، وتركهم بذلك المكان، وذهب يلتمس من تلك النار خبرا وشعلة لتضيء لهم ولينضجوا عليها طعامهم وليعرف الخبر والطريق. فكانت النار في المكان المبارك، من الشجرة المباركة في الوادي المبارك هو طوى،
حيث كلمه الله،
حيث كلمه الله جل جلاله هذا التكليم العظيم، ورحب بهذا الترحيب الشريف، أن بورك من في النار ومن حولها، مع الثناء على الله سبحان الله رب العالمين. وبين نهاه عن الخوف وآتاه هذه المعجزة، أمره أن يدخل يده في جيبه فتخرج بضاعة من غير سوء تضيء له بدل الشهاب الذي كان يطلبه، والحية العصا التي أمره أن يلقيها، ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وهنا انتهز موسى فرصة كلام الله، فكان مقتضى السؤال عندما قال له ما تلك بيمينك أن يقول عصا، لكن موسى قال هي، فجاء بالمبتدأ عصاي أضافها إلى نفسه، أتفكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، استلذاذا
طول الخطأ
لكلام الله، نعم كلامه مع الله. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. رجع موسى محملا بهذه الرسالة العظيمة، فذهب إلى فرعون. وهنا جاءت المواجهة، كانت المواجهة في البداية مواجهة بين موسى وهارون مع فرعون. والغريب أن موسى عندما ناداه الله ليعطيه هذه التكريمة العظيمة برسالاته وبكلامه، لم يكن من أهل الاستبداد ولا من أهل الإقصاء، قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لدى أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فجاء إلى هارون وبدأ به، وذهب إلى فرعون لأداء المهمة، وأمرهم الله باللين معه، فلم يأتي يا مناكفين بالخشونة، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وكانت المجادلة في التعريف بالله جل جلاله، لأن فرعون تظاهر بالإلحاد وأنه لا يعرف ربا سوى نفسه.
في هذا الموضع مسألة شيخنا، دائما المفسرون يقولون أن لعل في حق الله تعالى تفيد القطعة أو اليقين، ولكن هنا نجد لعله يتذكر أو يخشى، ولم يتذكر فرعون ولم يخشى.
هذه الخشية قلبية، يمكن أن يكون هو خاف في باطنه.
والتذكر،
تذكر أنه ليس ربا، لأنه قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب،
أسباب إذا وقع منه التذكر والخشية.
أي نعم، لكنه لم يشاء أن يرسل معه بني إسرائيل ولا أن يؤمن له، بل أراد أن يقتله واستشار قومه في ذلك.
فبدأ الصراع حينئذ،
بدأ الصراع
وبدأت قصة الطغيان.
الطغيان نعم، الطغيان لا يمكن أن يصل إلى ذروته إلا على خمسة أركان. الركن الأول الملك الجبار الذي يرى أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها، ويمثله بهذه قصة فرعون، فقد آتاه الله من المواصفات في جبروته وملكه وطغيانه
وما فتح له من
ما يجعله. نعم، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فهذا الركن الأول. الركن الثاني الوزير المنافق المتسلق المتملق الذي يخيل للملك أنه قادر على تلبية كل رغباته وأوامره وتنفيذها، ويمثله هامان. والركن الثالث رجل الأعمال والمال الذي يسخر ثروته لخدمة الطغيان وبقاء ما كان على ما كان، ويمثله قارون وهو عم موسى، قارون كان من قوم موسى بغى عليه. والركن الرابع رجل الدين الذي يسخر علمه لخدمة الطغيان ولخدمة البلاد، ويمثله السحرة قبل إيمانهم. والركن الخامس رجل الإعلام الذي لا يغطي من الحقيقة إلا ما يخدم الطغيان، فيغض الطرف عن ما لا يخدم الطغيان من كل واقعة، ويمثله الحاشرون فإنهم قالوا للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، في مقابل ذلك إن كانوا مغلوبين لا يتعرضون لهذا،
سكتوا عنه،
سكتوا عنه. إن يسمعوا الخير إن يعلموا الخير أخفوه، وإن علموا شرا أذاعوا، وإن لم يعلموا كذبوا، إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني وما سمعوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. فاجتمعت الأركان الخمسة فجاء أمر الله جل جلاله، وهذا الأمر اقتضى أن فرعون حتى مع طاغوته وجبروته استشار الملأ من قومه يريد أن يقتل فرعون، يقتل موسى وهو يخاف من عاقبة قتله، ولا بد أن يسوغ هذا القرار بشيء مقبول دينيا واجتماعيا بين الناس. فكيف يسوغ هذا القرار؟
بمحاولة إخراج.
نعم، محاولة إخراج،
إعادة إخراج الجريمة.
نعم، قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ففرعون طلع واعظا فأراد الحفاظ على الدين، يخاف أن يغير موسى دينهم أو أن يظهر في الأرض الفساد لما له من القوة والنفوذ، والفساد هو الفساد الملك الذي يراه هو، وكل الناس لهم مفهومهم للفساد، ففرعون مفهومه للفساد.
لكن هذه تهمة الإفساد في الأرض هي تهمة الطواغيت الجاهزة دائما
دائما تلصق بكل أحد
أنهم مفسدون في الأرض،
أنهم مفسدون في الأرض وأنهم سيبدلون دين الناس أيضا قضية الدين، هذا الإخراج لا بد منه، يعتمدون عليه دائما في كل زمان وفي كل مكان.
تبديل الدين يشمل تغييره من أصله أو إفساد معانيه،
هذا الدين الجديد كما يقول المعاصرون اليوم، لأنهم تعودوا على بدع معينة أو أشياء معينة فيظنونها هي الدين، وأن ما سواها هو الدين الجديد المردود. فلذلك اجتمعت هذه الأركان فاستشار فرعون الملأ من قومه ذروني أقتل موسى، ولكن مع ذلك هو خائف، قال وليدعو ربه.
أليست هذه في سياق الاستخفاف؟
هي في سياق الاستخفاف، لكن مع ذلك تنبئ على شيء في ضميره، وأنه يحس بأنه مقدم على خطر. إني أخاف أن يبدل دينك وأن يظهر في الأرض الفساد. هنا جاء دور رجل من البلاط من أقارب فرعون، وقد هداه الله للإسلام وصدق موسى، ولكنه كان يكتم إيمانه، فموسى على علم منه،
يعرف خبره
وكان يكتم إيمانه بأمر موسى ليكون له دور في وقت معين. وهذا يدل على أن الكتمان من أخذ الحذر وأنه يحتاج إليه في بعض الأحيان. فالعباس بن عبد المطلب أسلم قديما بمكة، ولكنه كان يكتم إيمانه، شهد بيعة العقبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي في مكة حتى ختم الله به الهجرة كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. جاء يوم بدر مع جيش المشركين وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لقي منكم عباس بن عبد المطلب لا يقتل، ليس لأنه العباس بن عبد المطلب،
لكن لأنه مسلم. لكن في خبر مؤمن آل فرعون في قوله سبحانه وتعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وجدت بعض المفسرين كأنه علق الجار والمجرور من آل فرعون بيكتم،
يعني يكتم أنه يكتم إيمانه على آل فرعون. ما
أظن الآية ليس فيها نص على كونه،
لا هو يخاطبهم على أنه منهم، قال الذي آمن يا قوم، كان يخاطبهم يا قوم، لو كان من بني إسرائيل لما قال يا قوم،
ربما كان كقارون يعني.
لا، قارون لم يكن يخاطبهم بيا قوم، بل هذا من أقلية مستضعفة ومنظور إليه على ذلك، وإنما ينتفع به لماله فقط.
جي. وفي هذا الآن أن وجود أمثال مؤمن آل فرعون في أماكن التأثير،
في أماكن التأثير وأماكن الطغيان،
هو من أساليب الصراع،
من أساليب الصراع الباطل. وأيضا من الدفع الذي من وسائل الدفع وهدواته، دفع
ودخيل الشر،
والله الناس بعضهم ببعض. فهنا هذا الرجل وعظ وذكر، قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، وبدأ بهذا الاحتمال أولا، وإن يكن صادقا
فسيصبكم
بعض الذي يعدكم. فهنا بدأ بالاحتمال الأول كما كان من الغلام الذي تكلم في قصة يوسف، فإنه قال في ذكر القميص كان قميصه قد من قبل صدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت فهو من الصادقين. في الاحتمال الأول دائما هو الاحتمال
الذي
يوافق الهوى هو الملك. فلذلك وعظهم وذكرهم، وذكرهم بالماضي بقصة يوسف، فلما هلك قلتم من يبعث الله من بعده رسولا، وذكرهم بمصائب الأمم التي قبلهم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، ما قوم لوط منكم بعيد، من ناحية المكان ومن ناحية الزمان أيضا. وأمرهم بالاستغفار وبين
إيمانه، كانوا بهذا أعلن إيمانه،
هو أعلن إيمانه، أتدعونني إلى النار؟ قال يا قوم،
قال الذي آمن يا قوم أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار،
قال نعم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم.
إذن أحرق أوراقه
أدعوكم إلى العزيز الغفار. نعم هي نهاية المطاف، لأن الآخرين أربكوا وسقط في أيديهم وما عرفوا ماذا يقولون، فكان هذا مثل قصة الصحيفة في مكة. فملأ قريش لما اجتمعوا لمناقشة الصحيفة قام فيهم خمسة كل واحد من بطن من بطون قريش
أنكر عليه،
فأنكر عليه. فكذلك هنا، فأمر الله الأرض فاحتبس المطر وأرسل عليهم الجراد والضفادع والطمن والدم، واشتد بهم هذا الرجس، فدعوا موسى.
وكان يصيب على فرعون فقط أو بني
إسرائيل؟ لا يصيب كل السكان
بما فيهم بنو إسرائيل،
بما فيهم بنو إسرائيل. فسألوه أن يرفع عنهم هذا، قالوا يا أيها الساحر ادعوا لنا رب ما عهد عندك لئن كشفت عن الرجس،
حتى عند الاضطرار لابد من هذه العبارات،
لئن كشفت عن الرجس لنؤمن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وهم كاذبون في هذا التعهد ولم يفعلوا. فأمر الله موسى أن يهاجر ببني إسرائيل، وهنا لم يعرف مخالف بني إسرائيل ولم يكن يتوقع الخلاف من أحد منهم إلا من قارون. لكن قبل هذا الأمر خسف الله بقارون داره، ابتلعته الأرض وماله وكل ما عنده من الخدم والحشم، وكانت مفاتيح كنوزه تنوء بالعصبة وللقوة. والخسف به لئلا ينبه على حسرة قومه. ولم يعرف معارض لموسى من قومه، كانت المعارضة للنظام في ملأ فرعون، لكن في ملأ موسى لم يكن منهم معارض ذاك يخاف منه إلا
قارون.
مع أن الذين آمنوا بموسى كانوا فتية صغارا، والكبار فقط كانوا مع أولادهم
يريدون الخروج من الضنك.
فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم، لم يقل وملائه بل ملائهم ملائ بني إسرائيل أن يفتنهم. فخرج بهم في الليل، ولما عرف فرعون ذلك ودعا الحاشرين وجمع الناس واقتفى أثارهم بجنده، فكان العدو من ورائهم والبحر من أمامهم بعد أن قطعوا مسافة وصلوا إلى البحر الأحمر. فهنا قال أصحاب موسى إنا لمدركوا،
هؤلاء الذين لم يؤمنوا أو من
يبدو أن الجميع قالوا له إنا لمدركوا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأمره الله أن يضرب البحر فضربه 12 ضربة، فترك فيه 12 طريقا، كل طريق يبس لا يخاف دركا ولا يخشى، وبين كل طريقين مثل الطود الجبل العالي من الماء كأنه زجاج، وقال البحر يابس. فخرجت بطون بني إسرائيل وكانوا 12 بطنا. فحينئذ قرب الله فرعون حتى رأى هذا المشهد مباشرة بين عينيه، مشهد الخارق،
ومع ذلك جروا أن يقطعه،
فظن أن هذا من السنن الحياة وأنه أمر طبيعي عادي، مثل قوم هود قالوا عارض ممطرنا وهكذا. فلما خرج موسى وقومه دخل فرعون وجنده في آذانه فالتطم عليهم البحر فلم تبقى لهم باقية، لم يبقى إلا بعض ما كان عندهم من الذهب والحلي، قذفه البحر إلى الجهة الأخرى امتحانا وابتلاء لبني إسرائيل. فنهاهم موسى أن يأخذوا منه شيئا، فأخذ منه ساحر من بني إسرائيل اسمه السامري، أخذ من حليهم وكتمه عن موسى،
وهو الذي فتنهم من بعد.
نعم. فلما مروا بقوم لهم آلهة يعبدونها يعكفون عليها، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
ما تفسير هذا شيخنا؟
هم لتوهم خرجوا وأنجاهم الله، لكن لم يؤمن منهم في الحقيقة ويباشر الإيمان قلبه إلا ذرية، والبقية بقوا على كفرهم وهم يظهرون الإيمان فقط نفاقا، ولذلك كابروا في كل شيء، آذوا موسى أنواع الأذى، حمل فوقهم نتق فوقهم.
ولماذا إذن حملهم موسى جميعا؟ لما لم يخرج بالذين آمنوا فقط؟
هؤلاء آباؤهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم، ولا يشعرون بنجاة إلا إذا كانوا معهم، والواقع أن الله فرض عليهم التيه 40 سنة حتى مات أولئك الكبار الذين تعودوا على الذل والمهانة، ونشأ جيل جديد تعود على حياة الشظف والصحراء والأسفار، فهم الذين استطاعوا أن يقاتلوا عندما فرض الله عليهم دخول أريحة وقتال الملك الجبار الذي فيها.
اللحظة التي مات فيها فرعون،
في تلك اللحظة عندما أدركه الغرق أراد التوبة، فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فأجابه الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لكن من حكمة الله أنه أراد أن ينشيه ببدنه فقط ليكون لمن خلفه آية إلى اليوم.
والجسد الموجود اليوم هو جسد فرعون،
هو جسد فرعون
فعلا المعروض في المتحف هذا.
نعم،
يعني يثبت تاريخا أو هو
يثبت قرآنا، لأن الله قال في اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك،
لكن أن يكون هو هذا أو غيره
لمن خلفك آية، سواء هي موجودة أجساد لكن أكبرهم هذا الذي يبدو أنه هو.
طيب شيخنا، بما أنه بقي لنا ربما دقيقتان تقريبا لنهاية الحلقة، هذه القصة التي تفضلتم بأنها أبرز قصة في الصراع بين الطغيان والإيمان والصلاح، ما الذي يمكن أن ننتفع به في واقعنا اليوم تنزيلا بحيث أنه يستعين به المصلحون في صراعهم مع الطغيان؟ أما دقيقتان دقيقة.
نعم، أول شيء أن الواقع لا يمكن تجاهله ولا إنكاره، وأن أهل الحق قوتهم في حقهم، وبالتالي لا يحتاجون إلى إعمال القوة الأخرى حتى الإرهاب
والمخاطرات،
لا، لكن هم هذه ستأتي في وقتها. لكن قبل إعلان الحرب يبدأ أولا بالتي هي أحسن، واللين مقدم على القسوة، قولا له قولا لينا
حتى مع الطغاة،
حتى مع الطغاة قولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. العهد المكي 13 سنة قال الله فيها قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يغفروا.
فإذا المرحلة الأولى اللين ومحاولة الإصلاح.
نعم، فإذا عجزوا عن ذلك بالكلية واتخذ القرار بالقضاء عليهم لا بد أن يدفعوا عن أنفسهم بما يستطيعون. هذا الدفاع إما أن يكون بالمواجهة وإما أن يكون بالهجرة، ثم بعد ذلك إذا كانت المواجهة فالهزيمة متحققة للعدو، سواء بأمر خارق للعادة من أمر الله كما حصل في قصة موسى، أو بأيدينا كما كان يوم بدر، قل هل تربصون بنا إلى إحدى الحسينين ونحن نتربص ويصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. ثم بعد ذلك لا بد أن يكون الذين يستخلفون في الأرض أيضا ممتحنين بمثل ما امتحن به السابقون، يمكن أن يكون فيهم أيضا طغيان وملك. صحيح. إن الله قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل.
أستاذنا شيخنا في قضية مرتبطة بهذه وهي كثيرة الدوران، هناك من يقول أن الدعاة في أحيان كثيرة يبالغون في تصوير هذه المسألة، وأن العاقبة لهم النصرة لهم، وأن الله وعد أقواما من المصلحون أو المؤمنون بالنصر، لكن تنزيل هذا الوصف على هؤلاء الناس أو تنزيل هؤلاء الناس الوصف على أنفسهم محل مراجعة، ويقول أنهم في كثير من المعارك التي قامت غروا الناس وأغروهم بالمواصلة والاستمرار بحجة أن النصر آت وأن وعد الله آت وهلكت الأنفس والأموال.
كونهم غروا أو يغرون هذه حجة المنافقين قديما، غر هؤلاء إيمانهم، المنافقون كانوا يقولون ذلك، غر هؤلاء دينهم. والواقع أن الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، وهو الذي يفعل ما يشاء، وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار، فيمكن أن يعجل النصر الدنيوي الآن ويمكن أن يؤخره، وذلك لحكمته البالغة، ولكن مع ذلك سيكون النصر قطعا لعباد الله الصالحين، فالذين قتلوا يوم أحد هم منصورون، وتأتيهم التقارير في قبورهم وهم أحياء حياة برزخية عند ربهم
بما وقع للمسلمين من نصر.
كل ذلك يأتيهم في التقارير ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين فتأتيهم البشارات يوميا.
طيب شيخنا أنا مضطر أن نقف عند هذا الحد لانتهاء الوقت، أخذنا وقتا طويلا في معالجة هذا القصص لتكون نموذجا لما يمكن أن يتدبره الإنسان في كتاب الله عز وجل وأن يستفيد منه في واقعه. شكرا لكم شيخنا على هذه الإضاءات حول القصص القرآني، وشكرا لإخوانا المتابعين وأخواتنا المتابعات، ونرجو أن تكون في هذه الجولة الطويلة نسبيا في قصص القرآن ما يثري ويغني عقلا وقلبا. وإلى لقاء قريب في موضوع آخر وحلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمة للجهل كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عثرا وتملأ أفقنا ذكرا. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح وتملأ أفقنا ذكرى.